أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام فيما يرتبط بالروايات التي نقلت في شأن نزول هذه الآيات التي نبحث عنها، والروايات المنقولة في كتبنا عن هذه الحادثة وبأسانيدنا بحمد الله تعالى متوفرة وتراجع في الكتب المقصودة، وهكذا نقلت هذه الحادثة في تفاسير السنة وبألفاظ متعددة ومختلفة، والرواة أيضا متعددون ومختلفون. الملفت للنظر أن ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ينقل هذه الحادثة، حادثة مرض الحسن والحسين عليهما السلام ونذر الإمام عليه السلام في القصة المعروفة، ينقل هذه الحادثة عن الأصبغ بن نباتة ويضعف هذه الرواية ويوردها في كتابه الموضوعات. والمتتبع لكلامه يجد أنه يرد هذه الرواية لوجوه ثلاثة. الوجه الأول ضعف الأصبغ باعتقاده، وما ضعفه إلا لرميه في التشيع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التعجب من أنه كيف يمنع الطعام عن صغيرين مثل الحسن والحسين عليهما السلام، والمفروض أنهما قد تعافيا من المرض حديثا، هذا لا يعقل في حق مثل أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء عليها السلام أن تمنع طفليها من الطعام. وإذا أنتم نظرتم تصدقوا بطعامكما لا بطعام الأطفال، هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أن الرواية التي رواها الأصبغ بن نباتة تتضمن أشعارا صادرة من أمير المؤمنين عليه السلام ومن السيدة الزهراء، يعني هو ينشد وهي تجيبه، وباعتقاده أن هذه الأشعار في غاية الركاكة لا تصدر عن فصيحين مثل أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا رد ابن الجوزي هذه الرواية ووضعها وصنفها ضمن الروايات الموضوعة لهذه الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول أو تمام هذه الوجوه في الواقع، لو فرضناها أنها واردة، خصوصا الوجه الأول والوجه الثالث، فهذا إنما يصلح إشكالا على رواية الأسبق لا على سائر الروايات. إذا الأسبق شخصية ضعيفة لا نأخذ بهذه الرواية، أما لا نرد القصة بتمامها. والإشكال من ناحية الأشعار لو تم إنما يرد على رواية الأصبغ، لأن هذه الأشعار ليست موجودة في الروايات الأخرى الكثير. أما وصف الأشعار بالركاكة، هذا يذكرني بشعر لبشار بن برد، ربابة ربة البيت تبل الخل بالزيت، لها تسع دجاجات، ما أدري وديكن كذا إلى آخره. هذا اعترض عليه أن هذا بشار الذي عنده قصائد تثير النقع وتوقف القلوب في الحناجر، يأتي ويقول ربابة ربة البيت، فيعترض شخص عليه. كما تنقل هذه الحادثة في بعض الكتب، يقول هكذا أحمد بن خلاد عن أبيه: قلت لبشار إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، وما قال: وما ذاك؟ قلت: بينما تقول شعرا تثير به النقع وتخلع به القلوب، مثل قولك: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر دما. شوف هذا الشعر القوي: إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. هذا الذي يقول هذا الشعر يأتي ويقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات، وديك حسن الصوت. يعترض عليه، فأجابه بشار، هذه عادة يستشهد بها لكل مقام، ماذا؟ مقام. أجابه قال: لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد، وهذا قلته في ربابة جارتي، وأنا لا أكل البيض من السوق، وربابة هذه لها عشر دجاجات وديك، فيتجمع لي البيض وتحفظه عندها، فهذا عندها من قولي أحسن من قول امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذه الظاهر كان حط عليه. المهم، فيعني أنت تنظر أنه إلى أشعار قيلت للإنشاد مع الحسن والحسين عليه السلام، على الرغم من مقامهما الجليل، إلا أنه لا يخرج الحال عن كون المقام مقام عاطفي وتطرية الجو مع أطفال، على الرغم من مقامهما الجليل. على كل تقدير، لقد أغنانا صبت ابن الجوزي عن تكفل الرد. صبت ابن الجوزي يعني حفيدة، هو يأتي ويرد على جده فيقول: والعجب من قول جدي وإنكاره، وقد قال في كتاب المنتخب: يا علماء الشرع، أعلمتم لما آثر المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم وتركا الطفلين الحسن والحسين عليهما السلام؟ أتراهما خفي عليهما خبر؟ ابدأ بمن تعول، ما ذاك إلا لأنهما علما قوة صبر الطفلين وأنهما غصنان من شجرة الظل عند ربي. وبعض من جملتي فاطمة بضعة مثل، يعني هذا الصبط ابن الجوزي يرد عليه مضافا إلى ذلك ما ذكرناه أن الروايات المروية في هذه الحادثة لا تنحصر برواية الأصبغ بن نباتة، بل روى هذه الروايات جمع من الصحابة والتابعين، مضافا إلى ذلك أن هذه الحادثة حادثة مشهورة، يعني نظير ما يذكره صاحب كتاب الغدير. عادة عندما نريد أن نستدل على الإمامة أو على وصية أمير المؤمنين عليه السلام نقصر النظر على الروايات التي نصبه فيها الرسول صلى الله عليه وآله للإمامة والخلافة، وننسى شهرة كبيرة في ذاك الزمن شعرا ونثرا، وهو أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان معروف بهذا اللقب الوصي، كان معروف بلقب الإمام، لم يكن يقال مثل هذه الألقاب لغير علي بن أبي طالب عليه السلام في شعر حسان بن ثابت وما شابه ذلك الذي كان في غدير خم وفي غيرها من الوقائع. كذلك حادثة الإطعام حادثة مشهورة بين الصحابة، وربما لأجل ذلك رأينا مثل الفخر الرازي على الرغم أنه في تفسير هذه الآية ينكر أنها نزلت في شأن علي عليه السلام، يعترف بذلك في أماكن ماذا؟ أخرى. ليس ذلك إلا لشهرة هذا الحدث. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بشأن نزول هذه الآية، والتي عرفنا أنها من ناحية القرائن الداخلية تتناسب، ومن ناحية تلك الروايات أيضا بينهما كمال الانسجام والتناسب فقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.